بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة ألم نشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مذكره آلاءه عنده وإحسانه إليه، حاضا له بذلك على شكره على ما أنعم عليه، ليستوجب بذلك المزيد منه. ألم نشرح لك يا محمد للهدى والإيمان بالله ومعرفة الحق صدرك، فنلين لك قلبك ونجعله وعاء للحكمة، ووضعنا عنك وزرك، يقول وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها، وهي في قراءة عبد الله فيما ذكر وحللنا عنك وقرك الذي أنقض ظهرك، يقول الذي أثقل ظهرك فأوهنه، وهو من قولهم البعير إذا كان رجيع سفر قد أوهنه السفر وأذهب لحمه، وأذهب لحمه هو نقض سفر، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ووضعنا عنك وزرك قال ذنبك، وقوله أنقض ظهرك قال أثقل ظهرك، ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له. وساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله أنقض ظهرك قال كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له. وساق بإسناده عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله ووضعنا عنك وزرك، يعني الشرك الذي كان فيه. ساق بإسناد عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك قال شرح له صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه. وفي قوله الذي أنقض ظهرك قال أثقله وجهده، كما ينقض البعير حمله الثقيل حتى يصير نقضا بعد أن كان سمينا. ووضعنا عنك وزرك قال ذنبك، الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك وضعناه عنك وخففنا عنك ما أثقل ظهرك.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشرح سورة مكية بإجماع، وقد حكى أيضا الإجماع أو حكي الإجماع على نزولها بعد سورة الضحى، وهذه السورة مع السورة التي قبلها من السور المختصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن الفوارق بينهما أن السورة الأولى بتمامها فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه السورة جزء منها فيه صلى الله عليه وسلم خاصة خالصة، وجزء الأخير منها فيه ويمكن أن تكون أيضا لأمته كما سيأتي إن شاء الله في تفسيرها. والشرح في قوله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك إشارة إلى الشرح المعنوي الذي يكون للصدر، وقد وقع الشرح الحسي للنبي صلى الله عليه وسلم لما شق جبريل صدره وغسله بماء زمزم، فطهره بماء زمزم، وكذلك لما شق صدره وأخرج منه حظ الشيطان فإذا هذا الشرح الحسي هو مقدمة للشرح المعنوي. المفسرون وكذلك من عني بالتفسير من المحدثين لم يشيروا إلى هذا الشرح الحسي إلا قليلا، وممن جعله تحت الآية الترمذي في جامعه في تفسير قوله ألم نشرح لك صدرك، أشار إلى شق صدره صلى الله عليه وسلم وغسله بماء زمزم، وهذه الإشارة منه كأن فيها تنبيه على علاقة الشرحين ببعضهما. أما مقصود الآية الأولي فهو الشرح المعنوي بلا ريب، وهو أن الله سبحانه وتعالى قد ألقى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم من الساعة ما يتحمل به أعباء النبوة وما يتبعها، وشاهد ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم واضح، وقد سبق التنبيه على بعض أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتحمل الأمة كلها صغيرها وكبيرها، سيدها وعبدها وأمتها، كل هذه الأمة كان صلى الله عليه وسلم يتحملها ويتحمل جميع أخلاقها حتى أخلاق الأعراب الذين يأتون من البادية، وقصصهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم مشهورة في إساءتهم له صلى الله عليه وسلم بناء على طبيعتهم طبيعة أهل البادية، وكان صلى الله عليه وسلم يبتسم لهم ويتحمل ما يأتي منهم. فإذا تحمل أعباء النبوة يحتاج إلى سعة صدر، تحمل أعباء الناس وما يأتي من أداهم يحتاج إلى سعة صدر، ولهذا نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم استطاع أن يتحمل جميع هذه الأعباء التي قدرها الله له سبحانه وتعالى، وإن كان قد يقع في حياته صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور ما يضيق به صدره، ولكنها كانت أمور عارضة ليست أصلا. فإذا الأصل فيه صلى الله عليه وسلم هو انشراح صدره لتحمل أعباء النبوة وتكاليفها وما يتبع ذلك من أعباء الناس وأخلاقهم وما يحصل من تكاليف منهم. ما ذكره الآن في قوله ووضعنا عنك وزرك أورد شاهدا لمعنى وضعنا عنك وزرك، شاهدا من قراءة شاذة عن ابن مسعود قوله وحللنا عنك وقرك، والمراد به الثقل الذي يكون عليه. والوزر بلا خلاف هو الذنب، وهنا وقع المفسرون خصوصا المتأخرون منهم وقعوا في إشكال أو في الإشكال ذكرته لكم سابقا، وانطلقوا من عقائدهم في مفهوم العصمة إلى تأويل هذه الآية. فمن يرى أن النبي معصوم عصمة مطلقة لا يقع منه أي ذنب ولا أي خطأ كغلاة الصوفية وبعض الرافضة، فإن هذه الآية لا تتناسب معه، يعني ظاهر هذه الآية لا تتناسب مع معتقده، فسيضطر إلى تأولها وصرفها عن معناها، سيضطر إلى تأولها وصرفها عن معناها. وهناك آية أصرح منها وهي بداية سورة الفتح في قول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه آية صريحة في ثبوت الذنب منه صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الذنب الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم ليس من الكبائر ولم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم البتة، فإذا هو صار من الصغائر التي تكفرها كثير من الأعمال، ومع ذلك من الله سبحانه وتعالى عليه زيادة في ذلك أن جعله قرير العين بأن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ما حصل له من ذلك يقول لعائشة لما عاتبته في إتعاب نفسه بالعبادة وقيام الليل قال أفلا أكون عبدا شكورا، والمقام هنا أقصد النظر إلى الآيات، المقام هنا مقام أدب مع الله سبحانه وتعالى، مقام أدب مع الله سبحانه وتعالى. ووجه الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن لا يكذب خبره ولا يحرف قوله، فمن ادعى غير ذلك فكأنه ادعى العية على الله سبحانه وتعالى، وأنه لم يبن الإبانة التامة عن هذا الأمر الذي ذكره عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو واضح وظاهر، فلا نحتاج فيه إلى هذا التأول. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق وشرف محمدا صلى الله عليه وسلم من جعله أفضل البشرية واختاره لختم الرسالات هو الذي أخبر بهذا الخبر، فلا يجوز لنا أن نتأول هذا المعنى ونحرفه ونصرفه عن ظاهره بسبب شبه عقلية، بسبب شبه عقلية. ولا شك أن إخبارنا بمثل هذه الإخبارات عن هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو عن إخوانه مما وقع في خطأ فغفر الله له فيه محفز كبير للعبد الضعيف أن يقول: هؤلاء أنبياء الله، كيف أقتدي بهم إذا وقعت في خطأ؟ أيا كان نوع الخطأ فإن نجد أن هؤلاء الأنبياء يسارعون إلى المغفرة والتوبة. فإذا يكون مقام العبد التخلق بهذا الخلق الذي تخلق به الأنبياء، وهو التوبة، مسارعة التوبة والمغفرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام وعن سليمان وعن جماعة من الصحابة من الأنبياء مما وقع منهم يرجعون إلى الله بالاستغفار مباشرة. فإذا هذا من الأمور المهمة التي يجب أن ننتبه لها. فهذا المجال، هذا المجال هو نوع من تكريم الله لعباده أولئك. فما نوع العصمة وكيف نعرف العصمة؟ لا ننطلق من تقرير العصمة من الأدلة العقلية. الانطلاق من الأدلة العقلية سنجد أنه يختلف من شخص إلى آخر، ولهذا وقع خلاف بسبب الانطلاق من الأدلة العقلية. فالمعتزلة رأيهم في العصمة غير رأي الأشعرية، ورأي الأشعرية غير رأي الصوفية، ورأي بعض الصوفية غير رأي غلاتهم، ورأي الرافضة غير رأي هؤلاء. فإذا صارت الآراء مختلفة في مفهوم العصمة، وهذه قاعدة الرجوع إلى الأدلة العقلية أنها تختلف فيها العقول، وليست العقول حاسمة كما يظن من يحتج بالأدلة العقلية فقط ويترك الأدلة القرآنية ظن منه أنها أدلة ظنية، وأن آيات القرآن لا يجب أن تؤخذ على ظواهرها كما ذكر بعض متأخري الأشاعرة مثل صاحب العقائد الكبرى، وكذلك الجويني في الشامل وغيرهم ممن ادعوا أن الأخذ بظواهر النصوص كفر، ظن منهم أن هذا يقع في التشبيه وما إلى ذلك. فإذا رجعنا إلى القرآن وإلى أحوال الأنبياء سنجد أنهم معصومون عصمة تامة في التبليغ باتفاق الجميع، لم يقع خلاف في ذلك، وهذا مما أوجبته النصوص الشرعية وأحوال الأنبياء وكذلك الأدلة العقلية. فإذا أمر الله نبيا من أنبيائه بأمر فإنه لا يقع منه أمر بخلاف هذا الأمر. فإذا قال قل لعبادي كذا يقول لهم كما أخبره الله، لا يقع خلاف ما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا فيه العصمة التامة. النوع الثاني مما وقعت فيه العصمة ويغفل عنه أيضا بعض الناس، وهو فيما لو وقع النبي في خطأ، سواء كان خطأ دنيويا مؤثرا أو خطأ في أمور مرتبطة بالشرع، فإن الله سبحانه وتعالى لا يترك نبيه بل ينبهه على الخطأ، وهذا ليس لأحد إلا الأنبياء. هذا النوع من العصمة ليس لأحد إلا الأنبياء. ولهذا نقول كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه ولم يأتي من الله سبحانه وتعالى تنبيه عليه فإنه حق ووحي، سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية، سواء كان في الأمور الدينية أو الدنيوية. ودليل ذلك أنه في الأمور الدنيوية لما حصلت حادثة تأبير النخل كان الواقع منبها له صلى الله عليه وسلم عن خطئه في استدراكه على الصحابة في تأبير النخل، فلهذا فهم خطأه صلى الله عليه وسلم وظهر. في غيرها لو وقع منه صلى الله عليه وسلم شيء لجاء تنبيه الله سبحانه وتعالى له، مثل حادثة الأسرى كما هو معروف، وقصته مع ابن مكتوم في عبسة وتولى، وغيرها من عتابات الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العتابات منه سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هي تنبيه له صلى الله عليه وسلم وتعديل لخلقه صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل. ولهذا نقول إن مثل هذا المقام مقام لا يصح إلا للأنبياء ولم يصح لأحد غيرهم، فنحن نذنب في اليوم مئات الذنوب ولكن لا نستدرك على أنفسنا ولا يستدرك علينا، بل يسجل الملك هذه الذنوب وترفع والعياذ بالله في صفحات السيئات، وهذا هو حال البشر كلهم إلا الأنبياء. إذن هذا نوع من العصمة غفل عنه كثير ممن تكلم عن عصمة الأنبياء. ويبقى الجانب البشري في الأنبياء، فهذا لا يثبت لهم فيه كمال أو عصمة في شيء من الأمور إلا بدليل شرعي. وأي كمال ينسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يدل عليه الشرع فإنه لا يقبل، لأنه لا بد من الدليل. فلو قيل إن من الكمالات التي أوتيها الأنبياء أنهم يطيرون في السماء، يطيرون في الهواء، لأجاب المجيب بأن هذا لم يثبت على الأنبياء أبدا، فلا يصح أن ننسب لهم هذا، مع أنه قد يكون نوع من كمال بشري ولكنه لم يقع. لكن إذا قلنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان عرقه كريح المسك، فهذا كمال بشري ثابت له صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الكمالات البشرية مرتبطة بماذا؟ بالدليل الشرعي عليها. فإذا أثبت الله لهم هذه الكمالات أثبتناها، ولكن إذا نسب إليهم شيئا من الأمور التي قد تعتري البشر فإنا نثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى أو ما هو معلوم من حالهم وواقعهم. ولهذا كما قلت لكم يقع إشكال في مثل هذه الأمور. مثال ذلك قصة غنم القوم وحكم داود وسليمان. يتحاشى بعض العلماء أن يقول إن رأي سليمان أصوب وهو الموافق للحق، ويتأولون ويتمحلون تمحلات شديدة نظرا منهم إلى أنه لا يصح أن يقال إن داود عليه السلام أخطأ في هذه القضية. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه على هذا، قال إنكم تختصمون إلي وإن بعضكم قد يكون ألحن بحجة من بعض، والحديث معروف، ومعنى ذلك أنه قد يقضي لأحدهم وليس هو صاحب الحق لأنه بمقتضى بشريته صلى الله عليه وسلم. فإذا سليمان عليه الصلاة والسلام كان أكثر فهما من أبيه لهذه، وكيف يكون قول داود حق وقول سليمان حق؟ لا يجتمع. فتجد تمحل لبعض العلماء لأجل ألا يقول إن داود عليه الصلاة والسلام لم يصب الحق في هذه المسألة، والمسألة بشرية بحتة، والله سبحانه وتعالى لم ينزههم عن هذا، وهو الذي أرسلهم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى حكى عنهم هذا، فلماذا نتحاشى ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم؟ فإذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى في هذا المقام أن نأخذ بظواهر هذه النصوص وأن نستفيد منها في حياتنا كما قلت لكم قبل قليل، وإلا فإننا لو نفينا عنهم كل هذه فكيف يكونون مثالا لنا نقتدي بهم في مثل هذه الأمور. هذا استطراد بسبب ما ذكره هنا، لأن ما ذكره عن السلف واضح وظاهر في حتى عباراتهم، ولم يكونوا يتحرجون من هذا، ولن نكون أكثر أدبا ممن تربوا على يد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلو كان مثل هذا الكلام أن يقال مثل ما قال مجاهد وما قال قتادة، أن مثل هذا الكلام فيه سوء أدب مع الأنبياء، لكان أولئك أحق بأن يكونوا أكثر تأدبا منا، ونحن نعلم أن هؤلاء قد تربوا بين يدي الصحابة، بل ورد عن الصحابة كذلك في قوله في بداية سورة الفتح مثل هذه العبارات عن بعض الصحابة، فلا يتحاشى مثل ذلك، وقد ذكره الله سبحانه وتعالى. نعم. ما يلزم تنبيه الله لأنبياء؟ لا يلزم أن يكون قرآنا يتلى، يمكن يكون بغير هذا، لا يلزم دائما، لأن الوحي نوعان، يعني وحي يعتبر من الكتاب الذي يتلى، سواء كان التوراة الزبور الإنجيل القرآن، أو بالطريق الآخر الذي هو السنة. كيف ما فهمت؟ يعني كونهم يسارعون؟ إيه نعم إيه نعم إيه نعم، هو إيه، هذا سبب، هذا أحد الأسباب. نعم، تفضل يا شيخ.
وقوله ورفعنا لك ذكرك، يقول ورفعنا لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي، وذلك قولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ساق بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله ورفعنا لك ذكرك، قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بالعبودة وثنوا بالرسالة. فقلت لمعمر، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده فهو العبودة، ورسوله أن تقول عبده ورسوله. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة ورفعنا لك ذكرك، رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ساق بإسناده عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني جبريل فقال إن ربي وربك يقول كيف رفعت لك ذكرك؟ قال الله أعلم. قال إذا ذكرت ذكرت معي.
نعم. الحديث الواردة في يعني في هذا طبعا هو الحديث الأخير بالذات، هذا فيه ضعف، ولكن معناه صحيح، وهذا هو معنى الآية في قوله ورفعنا لك ذكرك. ولهذا أكثر اسم من بعد رسالته صلى الله عليه وسلم هو اسمه في الذكر، يعني أكثر اسم يذكر من أسماء البشر منذ أن أتته الرسالة هو اسمه صلى الله عليه وسلم، وهذا جزء من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. وكذلك أنه ما يذكر، يعني قل ما يذكر الله سبحانه وتعالى لو يذكر مع محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا فيما يتعلق بالعبادات، يعني سواء في الأذان أو في أذكار الصلوات التي داخل الصلوات، فإننا نجد اقتران ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من رفعه صلى الله عليه وسلم. ولم يشرف أحد من الأنبياء بهذا إلا هو، فهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة لأتباعه أيضا، لأن كل فضيلة تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شيئا منها يصل إلى أتباعه، فشرفهم بشرفه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يشرف أتباعه صلى الله عليه وسلم على أتباع غيره من الأنبياء، لأنهم قد قدر الله لهم أن يكونوا من أتباع هذا النبي الكريم. وكذلك لو نظرت اليوم في مشارق الأرض ومغاربها لا يكاد يقف الأذان في الأرض، وكلها تصدح بالتوحيد وبشهادة بشهادة الله الله وأن محمدا رسول الله، وهذا أيضا يدخل في رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإن مع الشدة التي أنت فيها من جهاد هؤلاء المشركين ومن أوله ما أنت بسبيله رجاء وفرجا بأن يظفرك بهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به طوعا وكرها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية لما أنزلت بشر بها أصحابه وقال لن يغلب عسر يسرين. ذكر الخبر بذلك ساق بإسناده عن يونس قال قال الحسن لما نزلت هذه الآية إن مع العسر يسرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا أتاكم اليسر لن يغلب عسر يسرين. ساق بإسناده عن يونس عن الحسن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ساق بإسناده عن عوف عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وساق بإسناده عن معمر عن الحسن قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول لن يغلب عسر يسرين فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ساق بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله فإن مع العسر يسرا ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين. وساق بإسناده عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه، لأن الله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ساق بإسناده عن شعبة عن رجل عن عبد الله بنحوه. ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إن مع العسر يسرا قال يتبع اليسر العسرة.
نعم. أيضا الحديث الوارد في هذا كما تلاحظون من مرسلات الحسن وكذلك قتادة، وكأنه أخذه من شيخ الحسن، لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى هذا الحديث قد ورد عن ابن مسعود وعن جماعة، ولم يخالف في معنى هذا الحديث الذي ذكر أحد في أن العسر لن يعني في أن كل عسر فإنه يلحقه يسران، ولكن وقع خلاف عند بعض المتأخرين في العسر، وهل لأن جاءت معرفة والعسر جاءت منكرة فدل هذا على ما ورد في الحديث وما فسر المفسرون، أو وجهه آخر، وهذا خلاف عربي يعني في من جهة العربية ليس له علاقة بالمعنى، فالمعنى ثابت في أنه لن يغلب عسر يسرين، لكن ما أخذ هذا المعنى وقع في خلاف عند بعض علماء العربية وليس هذا محله. نعم. هم قالوا في المعرفة فصار واحدا، ويسرى منكرة فصار اثنان، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر 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 فيكون واحد، يسر يسر متنوع. كيف؟ يعني أن أي عسر يأتي فإن وراءه يسران فلن يغلبه، يعني العسر واحد واليسر اثنان، فأي عسر يأتي فيأتيه يسران فلن يغلب هذا العسر ويبقى واليسران خلفه. نعم. لا لا، هذا كما تلاحظ كلهم فهموا أن العسر واحد واليسران اثنان. نعم. رجاء وفرجا. ليش؟ لا ومن أوله هذه معترضة. إيه نعم الشرطة غلط، هي المفترض أنها شرطة بدل الفاصلة شرطة، هذه جملة معترضة. ومن أوله ما أنت بسبيله، ما أذكر الآن لا أستطيع أن يبين، لكن هل قد يكون يعني في جهاده الأول للمشركين يعني لما نزلت الآية، يعني ما أنت بسبيله في أول الأمر، هذا احتمالا لكن تحتاج إلى مراجعة. إن عارف في أول الأمر أقول ليس جهاد اللي هو القتال. نعم، لأنه لاحظ قال بأن يظفرك بهم حتى ينقادوا للحق الذي جئتهم به، فكانوا نوع من يعني كانوا نوع من تمنية له. نعم تفضل يا شيخ.
وقوله فإذا فرغت فانصب، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معناه فإذا فرغت من صلاتك فانصب إلى ربك في الدعاء وسله حاجاتك، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله فإذا فرغت فانصب يقول في الدعاء، ساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس فإذا فرغت فانصب يقول فإذا فرغت مما فرض عليك من الصلاة فسل الله وارغب إليه وانصب له. ساق بإسناد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فإذا فرغت فانصب، قال إذا قمت إلى الصلاة فانصب في حاجتك إلى ربك. ساق بإسناد عن عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله فإذا فرغت فانصب يقول من الصلاة المكتوبة قبل أن تسلم فانصب. ساق بإسناد عن سعيد عن قتادة قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال أمره إذا فرغ من صلاته أن يبالغ في دعائه. ساق بإسناد عن معمر عن قتادة في قوله فإذا فرغت من صلاتك فانصب في الدعاء. وقال آخرون بل معنى ذلك فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب في عبادة ربك، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن قتادة قال الحسن في قوله فإذا فرغت فانصب، قال أمره إذا فرغ من غزوه أن يجتهد في الدعاء والعبادة. ساق بإسناد عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله فإذا فرغت فانصب، قال عن أبيه فإذا فرغت من الجهاد جهاد العرب وانقطع جهادهم فانصب لعبادة الله وإلى ربك فرغ. وقال آخرون بل معنى ذلك فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عبادة ربك، ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن منصور عن مجاهد فإذا فرغت فانصب، قال إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب، قال فصلي. ساق بإسناد عن منصور عن مجاهد فإذا فرغت فانصب، قال إذا فرغت من أمر دنياك فانصب فصلي. ساق بإسناده عن منصور عن مجاهد في قوله فإذا فرغت، قال إذا فرغت من أمر الدنيا وقمت إلى الصلاة فاجعل رغبتك ونيتك له. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال إن الله تعالى ذكره أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما كان به مشتغلا من أمر دنياه وآخرته مما آدى له الشغل به وأمره بالشغل به إلى النصب في عبادته والاشتغال فيما قربه إليه ومساءلته حاجاته، ولم يخصص بذلك حالا من أحوال فراغه دون حال، فسواء كل أحوال فراغه من صلاة كان فراغه أو جهاد أو أمر دنيا كان به مشتغلا، لعموم الشرط في ذلك من غير خصوص حال فراغ دون حال أخرى.
نعم لن نقف عندها طويلا، هي على عادة الطبري في ترجيح الأقوال المحتملة في الآية، فكل هذه الأقوال محتملة، لكن باب الفائدة قلنا أن السورة مكية، فعندنا كلام الحسن البصري وكذلك كلام بن زيد يكون من باب تنزيل الآية على ما يصلح لها من الأحداث، ولا يعمل هذا على أنها مدنية، لأن من ينظر من المتأخرين مثل هذه الأقوال فسيقول أن الآية عند مجاهد آسف عند الحسن وعند بن زيد مدنية. لماذا؟ لأنه حملها على الجهاد والجهاد لم يكن في المدينة. وإذا قد يقع عند بعض المتأخرين نسب بعض الآيات على أنها مدنية أو مكية بالنظر إلى الأحداث التي فسرت بها. فالآن الحدث الذي فسرت بهذه الآية مكي، فقد يظن المتأخر أن هذا المفسر راه مدنية، وهذا ليس بسديد إلا إذا نص. أما إذا فسر الآية المكية بحدث مدني فهذا من باب تنزيل الآية على ما يصلح لها. نعم. وما ذهب إليه الطبري من العموم هو الصواب والله أعلم. نعم.
وقوله وإلى ربك فارغب، يقول تعالى ذكره وإلى ربك يا محمد فاجعل رغبتك دون من سواه من خلقه، إذ كان هؤلاء المشركون من قومك قد جعلوا رغبتهم في حاجاتهم إلى الآلهة والأنداد. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناد عن منصور عن مجاهد وإلى ربك فارغب قال اجعل نيتك ورغبتك إلى الله، ساق بإسناد عن منصور عن مجاهد قال وإلى ربك فارغب قال اجعل رغبتك ونيتك إلى ربك، ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله وإلى ربك فارغب قال إذا قمت إلى الصلاة.
نعم، لعلنا نقف عند هذا. طبعا الآية واضحة، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.